الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس الثامن بعد السيرة المئة والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله: باب من شبه أصلا بمعلوما بأصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. قال: مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل، أي أن الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو تشبيه أصلا بأصل، والمشبه أخفى عند السائل من المشبه به. وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل، وأورده النسائي بلفظ: من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم قد بين الله حكمها ليفهم السائل. وهذا أوضح في المراد، ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا أصبغ بن الفرج، إمام مشهور مصري، قال: حدثني ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، وإني أنكرته لأنه على غير لون أبيه. وقد تقدم هذا الحديث في باب اللعان، وأن التهمة لا تكون لعان، والظن لا يكون لعان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني إلى السواد. قال: إن فيها لورقا، جمع أورق. قال: فأن ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها، يعني جد بعيد. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس. قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النضام، وتبعه بعض المعتزلة ومن ينسب إلى الفقه داود بن علي، وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة، فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار بالله التوفيق، وتعقب بعضهم الأولوية التي ادعاها ابن بطال بأن أنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي ومن فقهاء الكوفة وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة، بل للشعبي كلام شديد فيها كما نقله الخطيب في الفقيه المتفقه، وحن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة. وقال الكرماني: عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما. لو قال مطلقا كان أحسن، لكن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس. قال: وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته، فطريق الجمع بينهما أن القياس على نوعين: صحيح وهو المشتمل على جميع الشرائط، وفاسد وهو بخلاف ذلك، والمذموم هو الفاسد. وأما الصحيح فلا مذم فيه، بل هو مأمور به انتهى. وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس، فقال: يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له مخالف. قال: ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب، ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل، ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت، وأن يبلغ آية جهده، وينصب من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال. والاختلاف على وجهين: فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره، لما قل إنه يضيق عليه ضيق المخالف للنص. وإذا قال قاس من له القياس واختلفوا، وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده، ولم يسع اتباع غيره بما أداه إليه الاجتهاد. بنحو هذا الكلام كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول للعالم المجتهد أن يقيس ولا يلزم غيره بقياسه. وقال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل: قد أتى الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء، والله الموفق. وقال ابن العربي وغيره: القرآن هو الأصل، فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة فإن بينته، إلا فالجلي من السنة، وإن كانت دلالة منه خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا رجح، فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كما سكته عنه في شرح حديث أنس: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، في أوائل كتاب الفتن. وأنشد ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي المقرئ المشهور برواية أبي عمرو ابن العلاء من أبيات طويلة في إثبات القياس: لا تكن كالحمار يحمل أسفارا، كما قد قرأت في القرآن إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان. لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صواني، ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان وقوله عن فلان، إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان. إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه المراد كالصيدلاني، حكم الله في الجزاء ذوى عدل لذي الصيد بالذي يرياني، لم يوقت ولم يسمي ولكن قال فيه فليحكم العدلان. ولنا في النبي صلى الله عليه الله والصالحون كل أواني، أسوة في مقاله لمعاذ اقضب الرأي إن أتى الخصمان. لكن هذا الحديث ضعيف، يرويه عن معاذ جملة من تلاميذه لم يسموا. وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبياني: قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان. وتعقب بعضهم الأولية التي دعاها ابن بطال بأن أنكار قياس ثبت على ابن مسعود، قد تقدم هذا الكلام. المهم، القول بالقياس مطلقا لا يوافق عليه، والنفي مطلقا قد لا يوافق عليه. والقياس بشروطه وضوابطه هو في الأصل عودة إلى دليل، القياس بضوابطه في الأصل عودة إلى دليل، عودة إلى عمومات. وأما قياسات أهل الرأي فهي قياسات مذمومة. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنه أبو العباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي له فإن الله حق بالوفاء. كما ترى أن الذين يرون القياس استدلوا على أنه قياس، والذين لا يرون ذلك استدلوا بعموم قضاء الدين، سواء الدين الذي لله عز وجل أو الدين الذي للميت، والله المستعان. قال: باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. الاجتهاد في الحكم بما أنزل الله وفيه حذف تقدير اجتهاد متولي القضاء، ووقع في رواية غيره من القضاء بسياق الجمع هو واضح، لكن سيأتي بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحاكم، فيلزم التكرار. والاجتهاد بذل الجهد في الطلب واصطلاحا بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. وللنسب بما أنزل الله وترجم في أوائل الأحكام للحديث الأول في الباب: أجر من قضى بالحكمة لقول الله تعالى: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين ليس واحدا خلافا لمن قال إحداهما في النصارى والأخرى في المسلمين، والأولى لليهود. والأظهر العموم اقتصر المصنف على تلاوة الآيتين لإمكان تناولهم المسلمين بخلاف الأولى، فإنها في حق من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله، وأما الأخرتان فهما لأعم من ذلك. قوله: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها، تقدم حديث أحسد الله في اثنتين: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، مشاورة الصحابة إشارة إلى مشاورة أبي بكر رضي الله عنه في شأن قتال أهل الردة، ومشاورة عمر في شأن الإملاص التي أسقطته المرأة، وفي غير ذلك من الأحكام. فما زال الناس يستفيد بعضهم من بعض. وبسند المتصل: حدثنا شهاب بن عباد قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر أعطاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. درون شهاب بن عباد كم له. يقول شهاب بن عباد شيخ البخاري أخرج له البخاري في الصحيح 5 مواطن: باب الصلاة في كسوف الشمس، باب إذا قال رجل لعبده هو الله، باب أجر من قضى بالحكمة، باب ما جاء في اجتهاد القضاء، باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء. هو في 5 أحاديث، 2 منها متكررة، يكون في 3: حديث إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وحديث عتق أبي هريرة لعبده، وحديث لا حسد، وحديث الطائفة المنصورة. جزاك الله خير. 4: قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمه، يعني الغرة عبد أو أمه، ليس الدية كاملة، لكن لو خرج حيا فيه الدية كاملة. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيه فيما قلت. فشهد له محمد بن مسلمة. قد تقدم أن هذا ليس رد لخبر الآحاد، فما زال في خبر الآحاد. قال ابن بطال: لا يجوز للقاضي الحكم إلا مع الطلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنة، فإن عدمه رجع إلى الإجماع، فإن لم يجد نظره ليصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة تجمع بينهما، فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزم الترجيح، فإن لم يجد علة استدل بشواهد الأصول وغلبت الاشتباه، فإن لم يتوجه له شيء من ذلك رجع إلى حكم العقل. قال: هذا قول ابن الطيب، يعني أبا بكر الباقلاني، ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد علم الجميع بأن النصوص لم تحط بجميع الحوادث، فعرفنا أن الله قد أبانا حكمها بغير طريق النص وهو القياس، ويؤيد ذلك قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس، لأن النص ظاهر. ثم ذكر في الرد على منكر القياس وألزمهم التناقض، لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع. قال: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس، ولا سبيل لهم إلى ذلك. فوضح أن القياس إنما ينكر إذا استعمل مع وجود النص أو الإجماع، لا عند فقد النص والإجماع. بالله التوفيق. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن ويقال سنن، وهي الطرق، والمراد بمن كان قبلنا اليهود والنصارى، وأيضا فارس والروم كانتا عبارة عن دولتين عظيمتين كبيرتين. وشأن الناس أن يقلدوا من كان قويا وما كان له شأن، ولذلك نهى الله عز وجل، وكذلك نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين، لأن التقليد في الظاهر يدل على تأثر في الباطن. وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا قسم محذوف استدل عليه باللام، وكذلك النون ونحو ذلك من المؤكدات. وقد حصل ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع من كان قبلنا في العقائد، بل في الأمور المخالفة للتوحيد، فبنيت القباب وشيدت القبور وشدت الرحال إليها وعبدت، وهكذا اتبعوهم في البدع، فتنوعت أيما تنوع، واتبعوهم في الفرقة فتفرقوا ومزقوا كل ممزق، واتبعوهم في الشهوات فانتشر الزنا والخمر والميسر ونحو ذلك، واتبعوهم في المعاملات ففشت البيوع المحرمة. ولا إله إلا الله، ما من باب من أبواب العلم والدين والعقيدة والمعاملة إلا وفيه من يتابع الكافرين مع وضوح الأدلة. ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إلى غير ذلك. وهذا الحديث استدل بعمومه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب على عبادة القبور، لأنه قد وجد في اليهود والنصارى من يعبد القبور، وهكذا يستدل به على جميع الأبواب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي صاحب سنة، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولعله سعيد نفسه، هو سعيد سماه الإسماعيلي في رواية عن إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني على شدة الموافقة، على شدة الموافقة. هذا بعضهم يتابع في شيء، لكن شبر بشبر وذراع بذراع، هذا على شدة الموافقة. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك، كانوا أقوى الدول في ذلك الوقت، وأيضا اليهود والنصارى لهم شأن في ذلك. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عبد العزيز هو الرملي، قال حدثنا أبو عمر الصنعاني وهو حفص بن ميسرة من اليمن، أي هو رجل من اليمن، أي هو من صنعاء اليمن لا من صنعاء الشام، وقيل المراد أصله من اليمن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان. عن زيد بن أسلم عن عاصم بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم؟ قلنا: يا رسول الله، اليهود النصارى. قال: فمن؟ هو استفهام إنكار والتقدير، فمن هم غير أولئك؟ وقد أخرج الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه: لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتيه. وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح: لتركبن سنة من كان قبلكم حلوها ومرها. قال ابن بطال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات في الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة من الناس. قلت: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم، وسيقع بقية ذلك. فقال الكرماني: حديث أبي هريرة مغاير لحديث أبي سعيد، لأن الأول فسر بفارس والروم، والثاني باليهود والنصارى، ولكن الروم نصارى، وقد كان في الفرس يهود، أو ذكر ذلك على سبيل المثال، لأنه قال في السؤال كفارس انتهى، ويعكر عليه جوابه صلى الله عليه وسلم بقوله: من الناس إلا أولئك، لأن ظاهره الحصر فيهم. وقد أجاب عنه الكرماني بأن المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين. قال: قلت: ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم لما بعث كان ملك البلاد منحصرا في الفرس والروم، جميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة لهم، فصح الحصر بهذا الاعتبار. واحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام، بحيث قال فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قال اليهود النصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها. من ثم كان في الجواب عن الأول: ومن الناس إلا أولئك، وأما الجواب في الثاني بالإبهام فيؤيد الحمل المذكور، وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرته. استدل ابن عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير أصل بما أخرجه من جامع بن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأحدثوا فيهم القول بالرأي وأضلوا بني إسرائيل. قال: وكان أبي يقول: السنن فإن السنن قوام الدين. وعن ابن وهب: أخبرني بكر بن مضر عمن سمع ابن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين استقلوا الرأي وأخذوا فيه. وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس قيل: يا رسول الله، متى يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر الدهان في خياركم والفحش في شراركم والملك في صغاركم والفكر في رذالتكم. وفي مصنف قاسم بن أبي بن أصبغ بسند صحيح عن عمر: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. وذكر أبو عبيدة أن المراد بالصغير في هذا صغر القدر للسن، والله أعلم. قال رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، لقوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قد جاء في الحديث: من دعا إلى هدى كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وجاء أيضا من حديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها. قيل: إن الرجل الهمداني اسمه عبد الله بن قيس بن أم غزال الهمداني، والله أعلم، أي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم شؤم البدع على أصحابها، فإنهم يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم. ودليل ذلك أيضا: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وتعلم أن نصح أهل السنة وتوجيه أهل السنة لو كان أهل البدع يعقلون أنه في صالحهم. وفي الطبقات الكبرى: لابن سعد قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: حدثنا حبان بن هاني بن مسلم بن قيس بن عمرو بن مالك بن لائي الهمداني ثم الأرحبي عن أشياخهم قالوا: قدم قيس بن مالك بن سعد بن لائي الأرحبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فقال: يا رسول الله، أتيتك اليوم بك وأنصرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك، تأخذوني بما في يا معشر همدان؟ قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: فاذهب إلى قومك، فإن فعلوا فارجع أذهب معك. فخرج قيس إلى قومه فأسلموا واغتسلوا في جوف المحورة وتوجهوا إلى القبلة، ثم خرج بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أسلم قومي وأمروني أن أخذك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ونعم وفد القوم قيس. وقال: وفيت، وفى الله بك ومسح بناصيته. قال: وفد همدان. وكتب عهده على قوم همدان: أحمروها وغربها وخلائطها ومواليها أن يسمعوا له ويطيعوا، أن لهم ذمة الله وذمة رسوله. ما أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأطعمه 300 فرق من خيوان، 200 زبيب وذرة شطران، ومن عمران الجوف 100 فرق بر جارية أبدا من مال الله. قال هشام: الفرق مكيال لأهل اليمن، وأحمرها قدم، وآل ذي مران، وآل ذي العوة، وأذواء همدان، وغربها أرحب ونهم وشاكر ووادعة ويام ومرهبة ودالان وخارف وعذر وحجور. قال: أخبرنا هشام بن محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أشياخ قومه قالوا: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالموسم. السند المتصل: قال: حدثنا الحميدي وأبو بكر قال: حدثنا سفيان وهو الثوري قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة الهمداني. الله أكبر، سفيان بن عيينة، عبد الله بن مرة الهمداني، وين يخرجوا؟ عن مسروق بن أيدع الهمداني. الحمد لله، يعني رواة الحديث ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ناصروا عمر بن الخطاب، عرف الناس قدرهم قديما وحديثا. جد البخاري أسلم على يد اليمنيين، ولذلك نسب جعفي. وكم يعني تجد في تاريخ داريا يمن، في تاريخ الكوفة يمن، في تاريخ بغداد يمن، في تاريخ دمشق، في فتوحات مصر، في فتوحات الأندلس، ما هم يقولون اليمانية في فتوحات الأندلس. وبعد هذه الفتوحات يعني غزوات بني هلال وما بني هلال، وصلنا إلى الجزائر، وصلنا إلى تلك البلدان، يقولون نحن من اليمن. والله بعضهم كان يأتي عندنا يسلم عليه يقول: أنا من اليمن. الله المستعان. عن عبد الله قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان: من دمها، لأنه سن القتل أولا. إلهنا بارك الله فيك.